بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحد العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحد العقيدة. وإذا نوري أن احنا نتناول النهاردة نظرا لواجب الوقت فرض الزمان، نتناول ما يتعلق بالإشارة إلى فضل العشر من ذي الحجة والحج، ونتكلم أيضا عن تقريب مناسك الحج بطريقة يعني يحتاجها المسافرون ويحتاجها إخواننا الذين أنعم الله عليهم بتيسير بلوغهم البيت الحرام، نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يكتبها لنا وأن لا يحرمنا. طبعا أنتم تعرفون أن الكلام بفضل الله تعالى كثير جدا في التذكرة بما يتعلق بماذا؟ بالعشر من ذي الحجة وفضله. أنا أحب أن أقول فيما يتعلق بالعشر من ذي الحجة يعني أتحدث عن قضيتين. القضية الأولى هي احتياجنا الشديد لاغتنام تلك المواسم التي يقربها الله لنا ويحيينا إليها، لأن تفضيل الزمان هو فضل من خالق الزمان. يعني الأيام هي الأيام، والليل هو الليل، والنهار هو النهار، وكون الله عز وجل يخص ليلا أو نهار بفضل من الفضل بحيث يجعله زمنا فضيلا ويجعله زمنا مباركا تزكى فيه الأعمال عند الله وتزكى فيه يزكى فيه البر، فيكون العمل هو العمل ولكن يربو عند الله عز وجل وتفضل عند الله بفضل الزمان. وأنتم تعرفون أن الأعمال بعضها أفضل من بعض، فالصلاة أفضل الأعمال على الإطلاق، ثم بعدها يكون أركان الإسلام، ثم الجهاد، ثم بر الوالدين بعد التوحيد، وهكذا. يعني هتجد الأعمال منها ما بعضها أفضل من بعض، ثم إن الأعمال يكون العمل الواحد يتفضل بالزمان. فلا شك أن الأعمال التي تقع هي في غير ذي الحجة، في غير العشر من ذي الحجة، تزكى عند الله وتكون أفضل إذا أديت في العشر من ذي الحجة. وكذلك الأعمال تتفضل بالمكان، فلا شك أن الأعمال التي يؤديها العبد وهو في الحج وهو في البيت الحرام مثلا، أو ما يؤديه العبد من الدعاء والتبتل والتزلف لرب العالمين وهو على عرفات، فإن هذه الأعمال هي من الدعاء والذكر والتبتل والانكسار والتوبة، تكون على عرفات أفضل بكثير جدا منها في غير عرفات. فإما أن الأعمال بعضها أفضل من بعض في ذاتها، وإما طيب ما أتفضل. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. السلام عليكم أسامة.
عليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا دكتور على الكلام الجميل بمناسبة موسم الحج. بارك الله فيك. أنا كان عندي مداخلة صغيرة، أعتقد حضرتك امبارح شفت نشاط المجموعة الدعوية عندنا هنا في السعودية باسم مصنع النصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، بتقديم الوجبات للحجاج في سبيل ان احنا نستخدم الحجاج كسفراء لينا بعد كده في توصيل الحجاج المتكلمين باللغه الانجليزيه لتوصيل الرساله الى بلادهم لما يرجعوا. فكنت اتمنى من فضيلتك ان احنا يعني ان الناس تدعو لنا بالتوفيق في المهمه اللي احنا بنعملها. بارك الله فيك يا شيخ.
تاني معلش المطلوب مني ايه؟ قول
الدعاء حضرتك والدعم بأي شكل من الأشكال. يعني
لإيه في هيئة معينة؟
أيوة يا شيخ، هي ركن الحوار وهي مؤسسة دعوية في المملكة العربية السعودية.
يعني هناك مؤسسة دعوية في السعودية اسمها ركن الحوار، بتقبل تبرعات من أجل إطعام الأجانب او من اجل تعليم الاجانب ودعوتهم حتى يكونوا سفراء للمسلمين في بلادهم.
تمام. احنا عندنا المركز من حوالي سنة ونص بننشر الدعوة عبر الانترنت.
طيب جميل جدا. انا اضم صوتي لصوتك وادعو الى ان يكون هناك نوع من الدعم والتأييد لهذه الدعوة اللي هي الهيئة المسمى بركن الحوار في مكة ولا في المدينة؟
لا احنا موجودين في الدمام في المنطقة الشرقية، بس احنا بقى متواجدين في مكة ان شاء الله من اول من
طب الناس لو حبت تتصل بيكوا يا باشمهندس اسامه تتصل ازاي؟ هل في تليفونات
موجوده حضرتك في الكنترول؟ كل وسائل الاتصال بتاعنا.
طيب جميل جدا خلاص، يبقى انا اضم صوتي يعني لصوتك، وطبعا ده مشروع عظيم جدا ومساله مهمه، وفي نفس الوقت ان هي مقصد عظيم لانه الاعمال بالمقاصد، فدي مقصد عظيم ان يكون ان احنا نحاول نتعامل مع الافراد الاجانب من اجل ان يكونوا سفراء للاسلام في بلادهم من خلال تفهمهم ومن خلال خلق تصورات سليمة عندهم بحيث يستطيعوا نقلها لمن ورائهم. طبعا ده كلام عظيم جدا وانا ازكيه وادعمه وادعو اخواننا اللي يذهبوا الى هناك، اللي هتبقى في تليفونات او اشياء موجودة دلوقتي على الشاشة فان شاء الله هيعلن عليه، وانتم ان شاء الله تعالى مشكورين مأجورين، اللي من مصر يقدر يشارك انا به، واللي من هناك بذات الحجاج يعملوها قربة خاصة في الايام في العشر من ذي الحجة، وخاصة في ايام الحج العظيمة، لان الحج ده له وضع خاص. اعود للكلام، جزاك الله خيرا مشكورا باشمهندس اسامة، واسأل الله عز وجل ان يؤيدنا واياكم بتأييد من عنده. ارجع اقول انه احنا بطبيعتنا يعني مكثر الذنوب، وبطبيعتنا ذوي فقر شديد، وبطبيعتنا ذوي غفلة، وهذا مكبوت في تركيبنا، يعني مش بالكلام على صنف معين من الناس. وطبعا مع كثرة الخلافات ومع قلة التوعية الشرعية ومع قلة القيادة الدينية اللي ممكن تأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضي ربنا عز وجل، بتحدث طبعا بقى الفتن والكثرة الذنوب والغفلات والحميات الجاهلية التي تكثر من مآسمنا، وبالتالي نحن دائما في أزمة ثقل الذنوب، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ده معناه أن الأوزار بتتحمل وأن الذنوب بتحمل وأنها تصير حملا شديدا على الأعناق يطلب الإنسان من خلاصا منها. فالقضية الأولى التي أحب أن أشير إليها هي مدى حاجتنا إلى تلك المواسم التي يمن الله بها علينا، كرمضان، كليالي رمضان، كالعشر الأخيرة من رمضان، كليلة القدر، كالعشر من ذي الحجة. طيب برضو معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي استاذ آية، تفضلي.
في بس تفسير كنت عايزة اقول لحضرتك عليه.
في ايه؟ في
انا كنت مرتبطة قبل كده ومتجوزة وخلفت بنت، وبعد كده انا اتجوزت ومعايا بنت تاني، بس جوزي الاولاني ما بيسألش على بنته. سلام معايا حضرتك؟
نعم.
فكرت يعني ان انا خليه يكلمها وكده وبتصل بيه، بعد كده راح قفل تليفونه خالص. البنت لما بتعيط وبتسالني انا قلت لها ان هو اتوفى.
لا يجوز.
ده حرام ولا حلال ولا ايه؟ ولا خليها
حرام. لا حرام، ولازم تفهموا انه اذا كان قلبه قاسي الان ان شاء الله يلين فيما بعد. ما ينفعش ان انت تقولي ابوها مات وما ماتش، لان ده تقطيع ارحام، نعوذ بالله من ذلك. فشدة الأثام يا أخوان وشدة الأمراض والقلبية والغفلات التي تصيب الإنسان تجعله يطلب الخلاص، لأن إحنا لو سبنا نفسنا على ما يصبنا من الغفلة وقسوة القلب هتبقى قلوبنا أشد أقصى من الحجارة، وأكثر ما يبتلى وأعظم ما يبتلى وأفتن ما يبتلى وأمرض ما يمرض به العبد وأنقم نقمة ينتقم بمنها هي أن يقسو قلبه، لأنه إذا قسى قلبه عمى بصره وعمت بصيرته، ولن يرى معروفا ولن يرى منكر، بل سيرى المعروف منكر ويرى المنكر معروف من قسوة قلبه. حتى وإن رأى المعروف معروف لن تميل نفسه إليه، حتى وإن رأى المنكر منكر هتجد أنه هين عليه فعله من قسوة القلب وانعدام البصيرة. هذا كله وكثير منه يجعلنا في أشد الحاجة إلى التعرض لتلك المواسم التي ينعم الله بها علينا حتى نتخفف من تلك الأحمال ومن تلك الأوزار التي تكاد تقسم ظهرنا والتي تكاد تقطم عاتقنا. وبالتالي فالحرص على العشرة ليس من باب فعل الفضائل، وليس من باب فعل النوافل، وليس من باب فعل الخيرات، ولكن من باب الخلاص من الشرور والآثام والذنوب والسيئات. طبعا هو انت هتعمل الخيرات وهتحرص على البر وهتسارع في الخيرات وهتسارع في المعروف بس بنية الخلاص، بنية ان عسى ان يكفر الله ذنبك، عسى ان يبعثك الله يوم القيامة ربك مقاما مرضيا، عسى ان يخرجك الله عز وجل من ورطتك، عسى ان يخفف حملك ويكفر سيئاتك ويغفر ذنبك. يعني انا ان صمت او صليت او تصدقت او بريت او حسنت، فدي نقطة مهمة. الامر الثاني في نفس القضية، وهو انك تعلم ان هذه الايام انما يجعل الله عز وجل يخصها بانواع من الفضل حتى تكون اعمالك التي تؤديها ان لم تستطع ان تضيف اليها اعمالا جديدة، يعني ان لم تستطع ان تعزم ظروفك وعملك وشغلك وحياتك ووضعك وغفلتك وانشغالك، ممكن ما يخليكش تضيف الى عملك، عملك اللي هو الصلوات والذكر، يعني راتب الذكر وراتب التلاوة وما شاء وراتب الصدقة وراتب حياتك، يعني باعتبار ان المسلم مهما كان في غفلة ليه روتين بر وليه راتب من البر حتى لو قل، على الاقل بيؤدي الصلوات الخمس، يعني ان لم تكن في جماعة فبيؤديها في وقتها. فمثلا يعني ان لم يكن لك عزيمة او جهدا على ان تجاهد في ان تزيد الى برك برا، وان تزيد الى عباداتك عبادة، والى راتب ذكرك يعني ذكرا، فلا بد ان تؤدي هذه الاشياء بنية انها في العشر، وان تقصد بها اغتنام فضل العشر حتى ولو كان نفس العمل، لان هذا قد يكون سببا في ان يعني تبر نفسك او ان تنال من فضل العشر. افهم الكلام ده كويس وتخيله وتدبره. وبالتالي نحن مرضى لعل في العشر شفاء لنا، نحن مديونون لعل في العشر سداد لديوننا، نحن مغرمون لعل في العشر خروجا من مغرمنا، نحن آسمون لعل في العشر خروجا من مأسمنا، نحن نحمل وزرا على عاتقنا لعل في العشر تخفيفا لحملنا. فبالتالي تعامل مع العشر على أنها كذلك، لا تتعامل على العشر على أنها أيام بقى أنت راجل بقى هتخش بقى صاحب بر هتتحول فيها الملك هتتحول فيها المعصوم، أبدا. فهذه الأيام يحب الله فيها العمل الصالح ويزكى فيها البر عنده أكثر مما يزكى في غيرها، أو يزكى فيها البر كما يزكى في غيرها من المواسم التي جعل الله فيها من الخير ما جعل كرمضان وليالي رمضان وما شابه. وبالتالي بناء على هذا لابد أن لابد أن ننظر إلى العشر على أنها سبب من أسباب الخلاص، وسبب من أسباب التقريب، سبب من أسباب الخروج من المأزق. يعني دي نقطة مهمة، لن يعرف قدر العشر إلا من عرف ذنوبه، ومن عرف مغرمه، ومن عرف مأسمه، ومن عرف حمله، ومن عرف فقره، ومن عرف قدر غفلته، وقدر انغماسه في الدنيا، وقدر انغماسه في السياسة، وانغماسه بالأحزاب، وانغماسه في الولطات اللي احنا عايشين فيها اللي بتقسي قلبنا قسوة بعد قسوة، واللي بتجعلنا أهل جدل وكثرة كلام، وممكن نتطاول بعضنا على بعض، وما نحفظش جناحنا المؤمنين، وما بقاش منا حد رحيم على الآخر. عندنا بلاوي، عندنا مصائب، عندنا مغامس، يعني مغموسون فيها نحن. فبالتالي نحن نريد الخلاص، فلعل الله عز وجل يرزقنا الخلاص في العصر. النقطة الثانية أو القضية الثانية هي أنه ما هي الفضائل التي يمكن أن تكون في العشر؟ أولا ليس من البر أن تصومها كلها، وإن ذهب إلى ذلك بعض الناس نتيجة لاضطرابهم في تصحيح وتضعيف حديث مروي عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر بصيام 9 من ذي الحجة والوتر وصيام 3 أيام من كل شهر. فطبعا يعني الكلام بهذه الطريقة، البعض بيعتبر هذا الحديث صحيح والبعض بيعتبره ضعيف، لكن الحديث ضعيف ولا يصح. وبالتالي صيام 9 اذا كان مبني على هذا الحديث فهو لا يصح، لان ليس هذا يعني اخشى ان يصير سنة بغير دليل، واخشى ان ينتظم الناس عليه حتى يصير يمضي عليه، يشيب عليه الكبير ويشب عليه الصغير فتصير سنة ماضية، والناس تعمل زي رمضان اول ما بكرة العشر، زي ما لسه بسأل قبل الحلقة بيقولوا احنا مستنينك عشان تقول لنا بكرة الاول ولا لا عشان الصيام، وكأنه اللي ما صامش بكرة هيبقى كأنه صام يوم من رمضان او افطر، كأنه افطر يوما من رمضان. لا، حتى لو بكرة اول عشر وحصل اختلاف وما عرفتش تصوم، انت مش مطالب بصيامهم لألا تصير سنة، لكن الصيام فيهم من البر، تلاوة القرآن من البر. افضل بر في هذه العشر ما هو؟ افضل بر في العشر عشر ثلاث، الاول كثرة الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لثبوت ذلك بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان البعض يراها ضعيفة، واللي هو قوله صلى الله عليه وسلم ان صح يعني فاكسروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والبعض يعتبر ان هذا ثابت موقوفا عن ابن عباس وهو صحيح، بسبب صحيح عن ابن عباس موقوف في انه لما سئل عن عما رواه من حديث ما من أعمال العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني ذي العشر من ذي الحجة. ابن عباس قال ذلك، يعني فسرها بهذه العبارة، يعني العشر من ذي الحجة. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور سيد.
أي نعم.
أيوة سمحت يا دكتور، معلش أنا إنسانة غير على ديني وعلى بلدي وكده، رأي حضرتك الإسلاميين يعني بعدين أول فكرة المظاهرات أو وقفة، يعني كل الإخوان مع السلفيين مع جماعة الإسلامية كلنا إيد واحدة بأكل موضوع الشريعة في البصور والكلام ده. أنا رأيي كل وقت فيهم بيطلع فيها المظاهرة 10 15 واحد لوحده، لا إحنا المفروض نتفارق يعني يا دكتور.
نسأل الله أن يرزقنا الوحدة، نسأل الله أن يرزقنا
الوحدة. عشان خاطر يعني في هجوم
فارس قوي على الشريعه وفارس قوي. طبعا الهجوم ده موجود في كل زمان، حتى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الهجوم اختبار للمسلمين، هل يثبتوا ولا يضيعوا. جزاك الله خير. فقلت اول الاعمال رؤوسها ثلاثه، الاول الذكر بناء على روايه ابن عباس في انه لما سئل عن العمل الصالح فيما رواه من هذا الحديث مما اخرجه البخاري، فقال لهم، قال هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحج. يعني إن كان لك ورد من الذكر فاقصد بهذا الذكر أن تضيف إليه هذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وتزيد في ذلك وتنطلق في ذلك حتى يصيبك الخير، وحتى تكون قد عملت بالعمل الصالح الذي دل عليه إما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح مرفوعا، وإما ما أتى من كلام ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح موقوف عليه. الأمر الثاني، العمل الحاجة الثانية، هو ترك الذنوب وبر الوالدين، أو ترك عقوق الوالدين، وترك قطع الأرحام، وترك الذنوب الدائمة، يعني التقرب إلى الله عز وجل بقطع الذنب الدائم، دي قربة عظيمة جدا. يعني انا مثلا عاق والدي والعياذ بالله، اسال ان يبرئنا من ذلك، يبقى اقطع ذلك في العشر من ذي الحج. انا ممن اظلم زوجتي او اولادي، اقطع ذلك في العشر من ذي الحج. انا ممن اقطع ارحامي وافسد بين اخواني بين اشقائي، اقطع ذلك في العشر من ذي الحج. انا صاحب سيئه سر او خليله سر او يعني عاده سيئه او عاده سريه، ايا كانت هذه العادة، مش شرط العادة السرية المعروفة بين الشباب والشابات، لا، عادة سرية من اي منكر، بحيث ان انا دائما اسر، يعني كلما اختليت تعديت على محارم الله بما لي من سريرة السوء، اقطعها في العشر من ذي الحجة. المهم ان قطع السوء بنية التقرب الى الله هذا باب عظيم جدا، وهذا باب يعني يرفع عند الله عز وجل، لان ده بيسموه باب التوبة، او يسموه باب القطع السيئات والكف عنها لمرضات رب العالمين. التقرب إلى الله عز وجل بقطع السيئات، التقرب إلى الله عز وجل بالتوبة، التقرب إلى الله عز وجل بالانقطاع عن المحرمات. والباب الثالث هو تلك الأعمال التي خصت بها العشر، سواء كان للحجيج، لأن العشر دي يعني أيام عظيمة جدا، لأن هي الأيام الوحيدة التي يتم فيها الركن العظيم من الحج، بالإضافة إلى أيام منى. يعني تعرفين الحج بينتهي معظمه او 90% منه او 80 بينتهي اول يوم العيد اللي هو العاشر من ذي الحجة، وبعدين بيضاف اليه 3 ايام منها اللي هي ايام الرمي، وهي المكملات للحج والمتممات له، تتميم وجوب مش تتميم نافلة، مش تتميم استحباب، مش تدبيب كمال، انما تدبيب كمال واجب، تكميل واجب، وهو رمي اما يومين او 3، يعني المتعجل يخلي يومين والمتم يسمى 3. هذه الأيام أو هذه الأفعال أو الحج بما فيه من عرفات وبما فيه من عمرة مثلا في أيام الحج، أو مثلا ممكن تؤدى قبل العشر، لأنه أي واحد يسافر في أيام الحج في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فأي واحد عمل عمرة في شوال وانتظر للحج يبقى هو متمتع بين العمرة والحج، حتى لو كان عملها في شوال ويقعد شهرين وشوية منتظر للحج. ولو عملها قبل يوم 8 بيوم، ولا عملها يوم 8 نفسه وتمتع، يعني تحلل ثم عاد وأحرم يوم 8 وذهب إلى منى ولو حتى فريضة، ثم ذهب إلى عرفات، أو ذهب إلى عرفات حتى مباشرة، فقد جمع بين الحج والعمرة إما تمتعا وإما قرانا بحسب ما نوى وبحسب ما فعل. المهم إن الحج عظيمته عرفات، وأكثر نسك في يوم العيد اللي هو العاشر من ذي الحجة، ثم تمامه في منى. فالعشرة اللي هو اليوم العاشر بيتم فيه أكبر المناسك سواء للحجي أو غيرهم، أو بيتم فيه أعمال كثيرة من البر. بيتم فيه يوم التروية أو الإحرام للحج، بيتم فيه المبيت بمنى، بيتم فيه الصعود لعرفات وما أدرك ما عرفات وفضل رب العالمين على أهل عرفات، بيتم فيه يوم الحج الأكبر اللي هو بالنسبة للحجيج يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر لأنه بيتم فيه أكبر عدد من النسك، وفي نفس الوقت بيتم فيه اللي هو يوم العيد يوم النحر، يسمى يوم النحر بالنسبة لغير الحجيج، وبيسمى يوم الحج الأكبر الحجيج، يعني وبيسمى الاثنين يعني، بس هو ما يسمى ليش لو الذي لم يذهب إلى الحج لا يقال له يومك اليوم هو يوم الحج الأكبر. لماذا؟ لأنه ما كنش عنده لرمي ولا حلق ولا ذبح ولا طواف إفاضة ولا سعي، ولكن الحج بيبقى عنده الأشياء دي. أما أنت هنا يسمى يوم النحر لأن أنت بتنحر بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر. ده الأمر الثالث أو العمل الثالث أو الوجه الثالث من الأعمال التي يزكى بها العشر. وبالتالي ما الذي علينا في العشر؟ الذي علينا في العشر هو الإكثار من الذكر، جعل تلاوة خاصة برضو من باب الإكثار من الذكر، جعل ورد خاص من القرآن، يا ريت تجعل لك ختمة في القرآن في هذه العشر، كسر الذنوب والتوبة والخروج من الذنوب، تقرب إلى الله بترك الذنب الدائم، ترك العدل السيئة، ترك السوء السر، ترك القطيعة، تعبد خبر الله عز وجل، وفاء الحقوق، يعني أنا واكل المال على ناس، بماطل حد عليه دين، قربة عظيمة جدا أنك أنت تيجي في يوم العاف العشرة بالذات وتروح إيه وتروح فاعل ذلك. كذلك في الأمر الثالث وهو الاهتمام بالأعمال التي، وهنا أحب أن أقول بالنسبة لمسألة العشر من ذي الحجة لمن نوى الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هدى إلى سنة وقال من أراد أن يضحي فإذا كان العشر من ذي الحجة أو إذا دخل العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره شيء. يعني اللي نوى الأضحية من السنة عند دخول أو عند بداية العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا أظافره شيء حتى يريق دم أضحيته، وهذا الأمر يلزم المضحي فقط ولا يلزم المضحى عنه. يعني الواحد بيضحي عن نفسه وعن أهل بيته وأولاده وما شابه، فلا يلزمهم هذه السنة، إنما تلزم المضحي فقط. ده فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالاهتمام بالأعمال التي خصت بها العشر والتي لا يصح أن تؤدى إلا في العشر. فدي نقطة مهمة، أو دي مجمل الكلام التي أحب أن أقوله بالنسبة للكلام على الحج، باعتبار أننا أيضا في واجب الوقت وفرض الزمان، وكثير من الناس بيسألوا، هناك بعض المحاضرات موجودة على الموقع متعلقة بالحج قد تجد فيها كلام تفصيلي عما سأذكره، لأني سأحاول أن يعني أذكر به. الحج أيضا ينبغي أن ينظر له لمن عزم أن يحج ورتب لنفسه ترتيب الحج على أنه التوبة العظمى، على أنه التوبة العظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص يبيعه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبيعه، فأمسك عبد الله بن عمرو العاص وقال أشترط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشترط؟ أما علمت يا عبد الله بن عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ فدي نقطة مهمة جدا، أنه بين له أن الحج يجب ما قبله شأن الإسلام، والإسلام أعظم توبة على الإطلاق. كون الإنسان يسلم زي النصراني إذا دخل الإسلام أو اليهودي أو غير المسلم إذا دخل في الإسلام، فيكون بذلك قد فعل في حياته أعظم توبة على الإطلاق. أما التوبة العظمى هيش أعظم توبة على الإطلاق، التي هي للمسلمين، بحيث أن المسلمين على مدار أعمارهم يعني يكون لهم من الذنوب والخطايا والبلايا ما يحتاجون الخلاص منها، فقد جعل الله لهم مع المواسم التي تجعل على مدار العمر كرمضان والجمع والعشر من ذي الحجة وغيرها كثير جدا وعشراء، ومن هذه الفضائل والمواسم التي يجعلها الله عز وجل لنتخفف بها من حملنا ونخرج بها من ورطتنا وتخفف عنا ما تجعلنا يوم القيامة من الخاسرين، جعل الله عز وجل للعبد توبة عظمى يمكن إذا فاتته تلك المواسم يكون له في تلك التوبة العظمى الخلاص. أما علمت يا عبد الله بن عمرو بن عاص أما علمت يا عبد الله بن عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قوله معنا ما قبله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مش سامع حاجة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا احنا بنسأل بكرة المتمم ولا أول ذو الحجة؟
إلى الوقت هذا لم يصل يقين، لكن هناك من قال إن بكرة المتمم، لكن ليس هناك يقين حتى وقتنا هذا. يعني لم يبلغ حتى في السعودية لم يبرعوا بعض. فإن شاء الله تعالى الأمر ده عندما يعني يعلم هيكون في تصوك هتعرض القناة على الشريط إن غدا المتمم أو كده.
إن إحنا مفروض صيام بكرة ومنصوم.
لا مش مفروض صيام بكرة، لكن حتى لو منصومتوش بكرة تصوموا اللي بعده، لأن زي ما قلت من شوية إن صيام العشر مش فريضة. فربنا يتقبل منا ومنكم يعني هذا وذاك.
أنا شكرك.
فكما قلت أن الحج هو التوبة العظمى التي إذا ما أبلغك الله عز وجل ترتيبها أو أمرها فقد دخلت في التوبة العظمى. ويكفيك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني لم يشوب حجة ولم يلوث حجة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني الصفحة كما لو كان رضيع، يعني مش اتمسحت، لا ده صف يعني كأنه تجللت له الصفحة ومحيت الصفحة القديمة من باب الفضل الذي يرزقه الله عز وجل ويمن الله به على من حج حجا مبرورا. فإذا لابد أن تتعامل مع الحج على أنه التوبة العظمى، إنما تتعامل مع الحج على أنك أنت هتروح تمسك في شباك النبي عليه الصلاة والسلام ويبختنا بزيارة النبي أو تلقى بلقب الحج بحيث لما ترجع يقول لك يا حج حسنين يا حج محمدين. لا لابد أن تفهم أنه ليس هذا هو الغرض من الحج، إنما الغرض من الحج أن يكون بالنسبة لك توبة عظمى وأنت تحتاج إلى ذلك. اللي يجادل في أن جنوبه كتير يبقى مش واخد باله من حاجة، اللي يجادل في أن جنوبه أثقلت عاتقة يبقى بيجادل بالباطل. أي إنسان عاقل لابد أنه يفهم أن جنوبه كثيرة جدا جدا من جهة أو أخرى. واحد يقول لي ليه بتقول عن ليه بتقول كده وانت شايفنا يعني زنا ولا قتلة ولا سرق؟ لا يا أخي، لكن شايفنا غفلة، شايفنا متناحرين، شايفنا متفرقين، شايفنا يعني بنقطع في بعض بدل ما نبقى يد واحدة على أعدائنا، شايفنا أن القضايا معنا مختلف فيها، شايفنا بعضنا بيكفر بعض، شايفنا بعضنا مرجئ وبعضنا يعني القضية معاه رايحة. ده فضلا بقى عن اللي مدمن سجاير واللي مدمن شيشة والمتبرجة واللي لابس حجاب ما هوش نافع الحجاب ولا نافع حتى يعني لا يسمن ولا يغني من جوع في الشرع، وفضلا عن الناس اللي بتاكل ربا، فضلا عن احوالنا تمثيليات والافلام ورؤيه المعاصي حتى قست قلوبنا وادمنا. واحد مننا النهارده بيتفرج على التلفزيون في اعلان ولا ده ولا ده، كان ممكن يحصل له سكته قلبيه لما يشوف عوراه، لما يشوف ناس يعني بتبدو عوراتها، لما يشوف ناس ان البادي منها اكثر من المستور. انما النهارده الواحد بيتفرج على اشياء يعني مش عايز اقول يعني اشياء يمكن لا يراها العريس من عروسه في بيته او حتى في حجر داره، اشياء نسأل الله العافية والسلام، ومع ذلك امور عادية جدا، الغناء والموسيقى والمعازف والفجور والعري والنهود العارية والافخاذ العارية في الاعلانات والافلام والتمثيليات، التصريح بالفحش من القول والكلام الاباحي والجنسي الصريح في البرامج والتمثيليات والافلام وغيرها، بقت عادة في المجتمع. كل هذه مآسم دائمة، مآسم تورثنا كثير من القسوة في القلب، مآسم يعني تحملنا على عاتقنا احمال لا يعلم مداها الا الله، فضل عن ظلم الاهل والاولاد، فضل عن اكل الحقوق، فضل عن قتل الارحام وحقوق الاوالدين، فضلا عن اكل الحرام في الاعمال الغير مشروعة، فضلا عن الغش، فضلا عن الكذب، الغيبة، النميمة، فضلا عن كراهية بعضنا بعض والأنانية وحب الأنا وحب الظهور، فضلا عن صراع السلطة حتى في الأحزاب، يعني من مجرد ان انا عايز ابقى الكبير اطير كل الكبار عشان اجيب عيال صغار ابقى انا الكبير عليهم، وشغلانه ما يعني لما تيجي تحسب الذنوب، اصل احنا دايما بنحسب الذنوب ايه؟ انا رجل لم اقتل ولم ازني ولم اسرق، الحمد لله انا معصوم، الحمد لله انا فضل السنه وبقى نبي. دي طريقة حمقى، دي طريقة مغفلين، دي طريقة ناس عمي ان يحسب الذنوب بهذه الطريقة. لانه لو انت عايز تحسب الذنوب وتقولي بأني طريقة، اقولك بطريقة ابو بكر وعمر. طب وكيف كان يحسبونها؟ كان ابو عمر يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر، كيف اقابل ربي بذنبي؟ وعمر ما بيكذبش. وابو بكر يقول ليتني كنت عشبا او كلا فكلته ماعز فاخذها اهلها فذبحوها واكلوها. ناس عارفة يعني ايه ذنوب، عارفة يعني ايه تقصير في حق الله، عارفة ان الغفلة والشهوة والغضبة والاخزة والشعور بالانا، وان كانوا هم كانوا الحمد لله بالنسبة لنا كالمعصومين، يعني هم بالنسبة لنا في مسالكهم ودينهم. المهم انا عارف ان الوقت يخلص وانا مش هقعد ارغي كده كلام لغاية ما تروح الموضوع اصلا اللي انا عايز اقول فيه. اللي انا عايز اقوله اننا اذا استشعرنا حقيقة امرنا لعرفنا ان الحج هو المخلص لنا من تلك الورطة التي يعني كل منا عنده من الذنوب والاحمال والادران والاوساخ، الزبالة مالية ساحتنا والادران مالية ساحتنا، ونحتاج لخلاص. مفيش بلدوزر يقدر يشيل الاكوام دي الا الحج، الا الحج. فجعل الله عز وجل مع المواسم الكثيرة في اعمارنا جعل لنا الخلاص بذلك الباب، ودلنا على ان نتعامل مع هذا الباب بلغة التوبة العظمى، بلغة الخلاص من الذنوب. ولذلك املنا في ذلك، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، مش رجع معاه جائزة، مش رجع ب100,000 جنيه، مش رجع ولدته امه، يعني تخلص من ذنوبه كالجنين، كالوليد الذي ولد، مش كالوليد الذي ولد صفحته بيضة. وهو ده الامل، ليس هناك عاقل عنده قدر عقل من دماغه ربع سليم في دماغه، فضلا عن ذي دين، فضلا عن ذي حكمة، فضلا عن من خلص من السفه والحماقة والشعور بالانا، الا وفرحته وتمام عينه وقرة عينه ومهجة قلبه انه يبشر بانه خلص من الذنوب. هو ده ان هو يبقى يوم القيامة يأتي ربه سالما، يأتي رب عز وجل كده مطهرا يتمنى. فإذا لا تتعامل مع الحج إلا كذلك. دي أهم نقطة في الحج، أهم نقطة إنك تنزل عبادة منزلتها التي جعلها الله فيها وتتعامل معها. أنتوا عارفين إن الإسلام الحج هو الركن المتمم للإسلام، الركن الخامس، نزل في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قوله بعدما حج، يعني وهو بيحج على عرفات وهو بيقيم اعظم ركن في الحج، الحج عرفة، نزل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يعني وكأن الله يقول له يا محمد انت الان قد اكملت الدين واتممت النعمة بقيامك بالركن الخامس الذي هو المكمل للدين، وان من اتى به بعد عقيدته وبعد ايمانه وبعد توحيده وبعد لا اله الا الله وبعد صلاته وبعد زكاته إن كان من أولي الأموال وبعد صيامه فقد كمل دينه، بناء على أنه أتم ذلك المبنى العظيم القائم على طهر التوحيد والقائم على انكسار الصلاة وانكسار العبودية والخشوع والتذلل في الصلاة والقائم على إخراج الأموال في حق الله عز وجل في ماله والقائم على الانقطاع الباعث على التقوى بالصيام. أنت بذلك تدخل في التوبة العظمى والمكملة للدين والمكملة للأركان والتي تكون التوبة العظمى على مدار العمر. ولذلك أدى النبي صلى الله عليه وسلم الحج متى؟ وكأنه يسن لنا نظم حياة بناء على التشريع الكوني والشرعي، أن الحج فرض عليه آخر الأركان في العام الثامن أو التاسع الهجري، وخرج يحج في العام العاشر، ثم مات بعدها صلى الله عليه وسلم وقال لهم في خطبة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام، ربنا يأجرنا في مصيبة فراق النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم المصائب على الإطلاق، والتي ما تذكرها عبد إلا وخففت عنه كل المصائب التي تكون عند العبد ما له يعني تخفف إذا تذكر مصيبة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي. طيب سؤال، في سؤال جاي، ما الفرق بين العقيدة والشريعة؟ سؤال بيقول كده على الرسائل، الفرق بين العقيدة والشريعة. العقيدة هي المبنى، مبنى التصور. العقيدة هي تلك المعاني التي ينعقد عليها القلب، ولذلك سميت عقيدة لأنها من العقدة. فإذا انعقد القلب فأحكم فيه، فأحكمت في القلب وعقد القلب عليها، وانعقدت في القلب انعقادا مبرما محكما جازما لا تردد فيه، هذا هو اسمها اللغوي. وأما معناها في الشرع العقيدة هي تلك المعاني التي يتنزل من خلالها الله منزلته، والرسول منزلته، والكتاب منزلته، واليوم الآخر منزلته، والعبد منزلته، كل واحد له منزلة. المعاني التي تنعقد في القلب ويعقد عليها القلب عقدا جازما لا ريب فيه، تنزل كل ذي منزلة منزلته، تسمى عقيدة. وأما الشريعة تلك الأوامر التي يختبر الله بها عباده في صدق عقيدتهم. فإن كانوا اعتقدوا أن الله هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، قال إذا قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا سمعنا وأطعنا. فتسمى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شريعة، وهي ما شرعه لهم ليختبر به صدق عقيدتهم. فدي الفرق بين العقيدة والشريعة. العلاقة بين العقيدة والشريعة أن العقيدة هي الأصل، لأن بها يكون تصور الإنسان، وبها تنجزم المعاني التي ينبغي أن ينجزم عليها قلب الإنسان. والشريعة هي الاختبار الذي يبين صدق العبد في عقيدته. فعندما تقول أنا مؤمن بربنا، أنا بحب ربنا، أنا بحب الرسول، أنا بحب القرآن، وتمسكه وتبوسه، كل الكلام ده يا صدق يا كذب. اللي يبين الصدق والكذب الشريعة. فإن جاءت الشريعة فأطعت وامتثلت دل ذلك على صدق العقيدة، وأن المعاني في القلوب صحيحة صادقة. وأما إذا جاءت العقيدة والشريعة فاعتذرت وتفلتت، يبقى معنى ذلك أنك مش صادق. لأن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله يعني العقائد فاتبعوني يحببكم الله يعني الشرائع. ثم نقول إن الحج يا أخوانا، ماله الحج؟ الحج ده هو التوبة العظمى، وهو المكمل للدين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام، كنت بقول قبل المتصال إن المدة أعظم مصيبة ابتلينا بها، فكأنه قال، كأن النبي بلسان حاله قال للأمة أنا بعثت فصليت ثم زكيت ثم صمت ثم أكملت أمري بتوبة عظمى في آخر حياتي حتى أكون أكملت ديني من جهة التشريع ومن جهة السنة الكونية والنظم الكوني، وأكون قد أكملت من جهة الشرعية الأحكام، وأكون قد تبت في آخر عمري توبة تخلصني من كل شيء، فألقى ربي على التمام والكمال. ده المعنى، مش انه هو كان صاحب ذنوب توبة هو مغفور له الذنب عليه الصلاة والسلام، لكن كمنهج لنا، قد كان لكم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأول أمر ينبغي أن ينظر إليه الحج زي ما اتكلمت على العشر، بص العشر على أنها خلاص، بص على العشر على أنها كنز بعثه الله إليك تسدد به دينك وتخرج به من مغرمك، بص العشر على أنها باب النظافة. فدي نقطة مهمة ولابد نستوعبها. كذلك بص الحج أعلى من كده، الحج أعلى من العشر. اللي ربنا يرزقه بالحج في العشر يبقى أصاب الاثنين، أصاب العشر في ضمن الحاجة الكبيرة اللي هي الحج. فلابد أن نستوعب ذلك، ولابد أن نتفهمه، ولابد أن نسير في كده. طيب الحج بقى يعمل إيه الحج؟ طبعا الحج ثلاث أنساك، ثلاث أنواع من النسك. فلنا التكييف ده بعد إذنكم. الحج ثلاث أنساك. النسك الأول هو إيه؟ هو ما يسمى إفراد، وهو أن تحج فقط، لا تجمع مع الحج عمرة. بعض العلماء بيقولوا ده حق أهل مكة بس، وبعض العلماء بيقولوا هو حق لأي عبد، وده صحيح أنه حق لأي عبد. النسك الثاني يسمى إقران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج، ولكن لا يفرق بينهما بتمتع، يعني يلبس الإحرام ويتنوا على الإحرام لحد ما يخلص الاثنين، العمرة والحج، حد آخر نفس في الحج يتنوا على الإحرام اللي هو بعد رمي جمرة العقبة يفك إحرامه، وبعدين بقى يكمل زي ما هنشوف إذا أسعفنا الوقت. الامر الثالث النوع الثالث وهو افضلهم حج التمتع، وهو ان يجمع بين نسكين العمرة والحج واتم الحج والعمرة لله، واتم الحج والعمرة لله الاثنين مع بعض امرنا ربنا بهم وكأنهم نسك واحد، في ايام العمرة وبعدين في ايام الحج في اشهر الحج ما يعملهاش في رمضان، وبعدين يقول انا اروح اعمل حج تمتعا مع عمرة رمضان، لا ايام اشهر الحج بتبدأ بشوال، شوال وذي القعدة وذي الحجة، البعض بيقول الى اخر ذي الحجة، والبعض بيقول الى 20 ذي الحجة، والبعض بيقول الى 13 ذي الحجة اللي هو اخر ايام منها. بغض النظر عن هذه المسألة عشان مش هي داخلة في موضوعنا، يهمني بس المعاني العقدية والمعاني النفسية والمعاني التي تهيئ الـ 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 الاخ المسلم الحج والاخت المسلمة كذلك، ربنا يبلغكم وييسر لكم نسك مقبول ويلحقنا بكم. النوع الثالث اسمه تمتع ليه؟ لانه هو بيعمل عمرة وبعدين بعد العمرة يتمتع يتحلل كما لو كان في بلده بس دون الخروج من بلاد الحجاز بلاد الحج يعني، وبعدين ينتظر اليوم 8 يبدأ يعمل ينوي الحج ويهل بالحج ويتم الحج، وبينهم بين العمرة والحج يفعل ما يشاء، بيتحلل تماما ويعيش حياته عادية حتى لو كانت مع زوجته من حقه فيها، فيبقى ده اسمه التمتع. افضل النسك الثلاثة دول التمتع، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو يؤدي، بل قال لو استدبرت من امري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما امر اصحابه ان يجعلوها عمرة في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر عند مسلم. طيب انت هتحج تمتع، غالب المصريين وغالب الناس بحج تمتع، وان كان بعضهم بحج افراد لظروف معينة او ناس بتكون هناك او مشابه، لكن خلينا في الكلام العام. الحج المتمتع هو انه بينوي عمرة، يعمل ايه؟ يتهيأ للإحرام. التهيؤ للإحرام للرجل هو انه يترك اي ملبس للحل، بمعنى انه ما يلبس ملابس بيلبسها في الحل، ما يلبس شراب، ما يلبس بنطلون، ما يلبس بلوفر، ما يلبس فانيلا، ما يلبس تبان اللي هو الملبس الداخلي اللي من اسفل، ما يلبس طاقية، ما وهكذا، لكن يلبس مخيط، يعني لو عنده بشكير متخيط، لو بشكيرين متخيطين في بعض الخياطة مش ممنوعة، الممنوع هو ان الخياطة تنشئ لباسا يشبه لباس الحل. لكن واحد يقولك انا مش لاقي شبشب الا ما يكون في خياطة وما بعرفش البس الشبشب البلاستيك، فتقول له يقولك حرام، لا مفيش اطلاقا من دي. لو عندك حذاء في البيت وبيريحك وتلبسه من ورا مكعوب وتلبس بحيث انه هو ما يبقاش ساتر للكعب او للعقب يبقى يصح تماما، مش يصح جوازا، مش يصح للضرورة، لا يصح شرعا. المهم البس اي حاجة في رجلك ما يكونش فيها جزء بيستر جزء الايه الاسفل الخلف اللي هو احنا بتسميه كعب الرقبة اللي هو اسمه العقب، واخد بال حضرتك؟ البس بشكير او اتنين متخيطين او حرفهم متني بالخياطة فيش فيه مشكلة، وتلبس بحيث يبقى الفوق التحتاني. يعمل الحج بينظف نفسه بكل انواع النظافة، ويأخذ يعني يقيم سنن الفطرة اللي هو نتف الإبط، حلق العانة، جز الشارب، تقليم الأظافر، تهذيب الشعر، طبعا إرخاء اللحية وإطلاقها ما يجيش ناحية اللحية، وبعدين يغتسل، يتطيب بدنه، ما يطيبش الملابس، ملابس الإحرام لا تطيب، يطيب بدنه كيف شاء، يحط طيب في لحيته يغرقها، يحط طيب في رأسه يغرقها، يحط تحت إبطينه بين فخذيه، يفعل كما يشاء، وبعدين يروح لابس الجزء الاعلى بيسمى رداء والجزء الاسفل يسمى ازار، يلبس حزام متخيط مفيش مشكلة، يلبس نظارة، يلبس خاتم مفيش مشكلة، ما يلبس طاقية، ممكن يلبس ممسك شمسية، وبعدين يجي عند الميقات. كل ده اسمه تهيئ للإحرام. ايه هو الإحرام بقى؟ هو انه يجي عند الميقات يقول لبيك اللهم عمره، ومن السنة من باب التعرض للحوادث والامراض والمشاكل الطريق يشترط. يعني ايه يشترط؟ يعني يقول فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني. يبقى هو لما هيجي وهو ركب طيارة، ركب اتوبيس، ركب باخرة، يقول له احنا في معاذات الميقات، احنا بنمر على الميقات، يقول في اللحظة دي في اللحظة دي يقول ايه لبيك اللهم عمره فإن حبسني حبس في محل حيث حبستني. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
صوت حضرتك بعد اذنك.
ايوه فضلت الشيخ.
فضل.
حاضر يا
استاذ
فضلت الشيخ.
انا معاك حماده اتفضل يا استاذ حماده اتفضل. اتفضل يا استاذ حماده اتصل. انت بتتصل من السعوديه؟
فضلت الشيخ عن
طب اتفضل.
ايوه من السعوديه فضلت الشيخ.
اتفضل.
عايز بس اسال حضرتك يا فضلت الشيخ انا عايز اروح الحج العام يعني ان شاء الله.
ايوه ربنا يا رب يتقبل منا ومنك.
في حملات ان شاء الله فضلت الشيخ. في حملات لما تطلع يعني احنا من عندنا انا مقيم بعيد عن مكه بحوالي 1800 كيلو.
ايوه.
في ناس بياخدوا ناس بسيارات دبابات كده يعني مكبرات ويطلعوهم يعني الحج ياخد من واحد مننا 1000 ريال يعني كده توصيله يعني.
فاهم.
بنخش بطريقه يعني يا غير شرعيه غير ان احنا محرم يعني يجي ناس
غير قانونيه اسمها غير قانونيه مش غير شرعيه. اسمها غير قانونية.
انا
عايز استفسر من سيادتك. يصح انك البيت لا يمنعه احد. ايوه يا استاذ حمادة. ايوه توكل على الله عز وجل وربنا يكتبها لنا ولك. طيب هو طبعا في سؤال متعلق بمسألة الناس اللي بتسافر بغير طريقة غير قانونية في متعلقة باشتراطات الحج. طبعا الافضل ان هو يسافر بطريقة فيها اشتراطات الحج من باب تنظيم الامور وتذلك ونحن لا نكره تنظيم الامور لكن قد يتعذر على الانسان نتيجة لكثرة النفقة والمغالاة فيما يتعلق بنفقة الحج الى حرمان كثير من الناس الذين يمكن بطرق اخرى بنفقة قليلة وبمستوى قليل وانهم يصبروا على بعض المتاعب والمشاق التي تطاق ولكنها بطرق غير منتظمة ولكنها ليس فيها يعني تعدي او ليس فيها تخريب او ليس فيها فعل مأسمة او ليس فيها سرقة او ليس فيها خيانة الا انها مخالفة لبعض القوانين المتعلقة بالتأشيرات او مشابه يعني انا يعني لا ارى في ذلك منع لان البيت لا يمنعه احد. فبعد ما وصل الميقات يقول لبيك اللهم عمرة فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني ويمكن ان يقول لبيك الله عمرة في حج باعتبار انه هو حيعتبر ويرجع يحج وبعدين يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك التلبية ويكسر منها الرجل يرفع صوته المرأة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها تظل التلبية هي راكبين طيارة راكبين اوتوبيس في المطار راكبين عربية مش عارف ايه التلبية تنها مستمر لحد ما يرى البيت اول ما يرى البيت يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما واجلالا واكراما وبعدين يصلي تحية المسجد ركعتين ان كان في فريضة يصليها وبعد ذلك يبدأ العمرة. يبدأ العمرة ازاي؟ يأتي في الناحية التي هي جهة الحجر الاسود ويجعله على كتف الشمال والرجل يكشف كتفه الايمن ويأتي بالازار يأتي بالرداء من تحت ابطه وهذا يسمى الضباع وبعدين يبدأ يقول بسم الله الله اكبر يشير الى الحجر وهو واقف بيجعل الحجر على كتف الايسر وبعدين يقول بسم الله أكبر ويطوف وعند كل طواف يقول عند كل بداية شوط يقول الله أكبر لحد ما يتم 7 أشواط حول الكعبة يبتدي بسم الله الله أكبر وهو خارج بعد ما أتم 7 يقول بسم الله الله أكبر وبعدين يصلي ركعتين في اتجاه باب الكعبة اللي هو جهة المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما عرفش يصلي في أي مكان يصلي ركعتين بنية ركعتين العمرة وهنا أقول إن أي طواف حيطوف الحج سواء في العمرة أو الحج له ركعتي بنية الطواف فإن طاف طواف العمرة اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هيصلي بعده ركعتي طواف العمرة إن طاف طواف الإفاضة هيصلي بعد منه ركعتي بنية طواف الإفاضة إن طاف طواف الوداع هيصلي بعد منه إن طاف طواف تقرب طواف تنفل طواف قربة وكل طواف 7 أشواط ما ينفعش واحد يشوط شوطين يقول ايه انا هطوف شوطين ساطوف شوطين قربة لا هما زي ما بتيجي تصلي ركعتين هما ركعتين ما ينفعش تصلي نص ركعة او ربع ركعة فهما الركعتين هما 7 أشواط الطواف سبعة أشواط متصلة، وينبغي في الطواف أن تكون متوضئ وبعدين تتم، ولو انقطع الطواف الصحيح أن تتوضأ وتعيد، إلا أن تكون من أصحاب الأعذار أو رجل كبير مسن مريض فلا يضرك قطع الوضوء، يعني تتوضأ وانت داخل تطوف وبعد كده ما يجركش بقى اتفسد الوضوء ما اتفسدش، فأهل الأعذار وضوء طهارتهم حكمية يتوضأ في بداية العمل ولا عليه. بعد ما يتم الطواف يصلي ركعتين بين الركن والمقام ويقرأ فيهم بقول والله أحد، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، وبعد كده يشرب من ماء زمزم، وبعد كده يطلع على الصفا، وهو طالع على الصفا يشير إلى الحجر الأسود ويقول بسم الله الله أكبر، ويطلع من جهة الحجر الأسود يطلع على الصفا من جهة بعد ما يستلم الحجر يروح صاعد على الصفا، هو صاعد على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ الآية دي مرة واحدة وهو طالع الصفا، وإن كان من الدور الثاني وهو داخل على منطقة بداية الصفا يقرأهم، يعني إن كان من مكان مستوي زي الدور الثاني والثالث بل ودلوقتي في الرابع اللي هو السطوح بتاع المسعى، يبقى معنى ذلك إن هو وهو داخل على بداية الصفا اللي هو مبدأ الصفا يقرأ الآية، وبعدين يجعل وجهه إلى الكعبة إلى البيت، وبعدين يرفع إيده يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وبعدين يدعو. الذكر ده يحفظه يقوله مرة وبعدين يدعو وهو رافع ايديه للدعاء متجه للبيت فوق الصفا، وبعدين يقوله تاني ويدعو، يبقى قاله ده مرة ودعا، وقاله اتنين ودعا، وقاله تلاتة ودعا. ودي من مواطن الغنائم في العمرة والحج، وهي انك تدعو الله عز وجل بما تحب من خيري الاخرة خيري الاخرة والدنيا، وتقدم خير الاخرة ومطلب الاخرة على مطلب الدنيا. بعد ما تنتهي من الدعاء من الذكر والدعاء ثلاث مرات تنزل تذهب الى المروة، وانت ذاهب الى المروة ستمر بميلين اخضرين او علامتين اخضرين على في الممر اللي بتسعى فيه، ما بينهم ما بين العلامتين الخضرين دول يرمون الرجل او اللي هو بيسموه يسعى، يسعى يعني ايه فوق المشي اللي هو المشي بسعي او المشي بجد بقوة، المرأة ليس عليها سعي. وبعدين يروح على المروة ما يتلوش الآية، ولكن يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يعني يقول الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده إلى آخره، وبعدين يدعو والذكر ويدعو والذكر ويدعو، وبعدين يرجع يجيب الشوط الثاني. هكذا يفعل سبع أصوات، يبدأها بالصفا وتنتهي بالمروة. خد بالك من طريقة السعي دي، لأن طريقة السعي دي هي اللي تعملها في الحج، نفس الطريقة لما تيجي تسعى الحج بعد النزول من عرفات اللي هو أول يوم العيد إذا استطعت، أو تاني يوم أو كده على حسب الاستطاعة وعلى حسب القوة والقدرة والذهاب لبكة. المهم أن أنت كمتمتع يبقى عليك سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. بعد ما تخلص هتبدأ بالصفة وتنتهي بالمروة، من الصفة للمروة ومن المروة للصفة ومن الصفة للمروة وهكذا، هتبتدي بالصفة وتنتهي بالمروة. الشوط السابع هينتهي بالمروة، اول ما انت تروح يبقى ده السابع، وتوصل على المروة تدعو بحيث يكون اخر فعلك هو الدعاء والذكر والدعاء، ثم بعد ذلك تذهب للحلاق. المرأة تجمع شعرها كله عند الاحرام او عند التهيئ للاحرام، تجمع شعرها كله وتجعله ضفيرة واحدة، حتى اذا ما ارادت ان تأخذ منه اللي هو القص في حقها اللي هو التقصير، تأخذ قدر الامومة من الشعر المجموع دون ان يراها اجنبي، لان شعرها عورة. والرجل اما ان يحلقه كله واما ان يقصره كله، يعني يقصره بالمكنة او يحلقه يحلقه بالموس. طبعا هيقول انا ما انا هعمل هحج وهحلق بعد الحج، يبقى ممكن يقصر بالمكنة بس مش ياخد شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا، هذا باطل، هذا كلام لا يصح، خد بالك. بل لابد ان كاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصر قصره كله، وإذا حلق حلقه كله، فلابد ان يراعى ذلك. وبعدين بعد كده خلاص يتحلل بقى، يروح يغتسل ويستعمل كل المحاذير التي كانت ممنوعة عنه. المحاذير اللي هي كانت ممنوعة انه ياخد شيء من اظافر، اللي ياخد شيء من شعره، انه ياخد، انه يستعمل الطيب، يستعمل صابون ذو طيب، يستعمل معجون اسنان ذو طيب، انه يستعمل دهان، دهان مرهم او كريمات ذو طيب، لان ده تطيب، نوع من التطيب. انه يتعامل مع النساء بشيء من الرفس او ما يكون من الهزار والتقبيل والضم وما شابه من الامور التي تكون بين رجل وامرأته. كل ده محاذير الايه، واعلاها اعلاها اعلى محاذير الاحرام الجماع، اللي هو ان يأتي الرجل اهله، لانها تبطل، بتبطل الحج كله. فدي مسألة خطيرة جدا لابد ان تفهموها. وبالتالي بعد ما يخلص العمرة يتحلل ويرجع لكل حاجة حتى لو كان معه اهله. وبعدين يوم 8 ذي الحجة اللي بيسموه يوم التروية، من مكانه اللي هو ساكن فيه، الفندق ولا البيت ولا الشقة اللي قاعد فيها، من نفس المكان، ما يروحش مكان معين، من بعد الضحى يغتسل ويتهيأ نفس اللي حصل في بيته وهو في العمرة. يعني اذا كان هيقص ضوافر، اذا كان هيعمل كذا، اذا كان هيعمل كذا، ويتطيب بعد الاغتسال، وبعدين يلبس الازار والرداء. بعض الناس بيلبسوا تحت الازار قطعة قماش كده بيبيعوها مع الاحرام، دي باطلة ودي لا تجوز ولا صح اطلاقا، الا ان يكون انسان مريض او انسان عنده عاهة او انسان عنده مرض يحتاج الى مثل ذلك يلبسه ويفدي عنه. يعني من خالف لبس الاحرام نتيجة لحاجة او لمرض، زي اللي بيلبس حذاء معين ما يقدرش يمشي من غيره، زي اللي بيلبس حاجة معينة محتاج لها لانه ما يقدرش يتحرك الا بيها، زي اللي ملبس خاص نتيجة لانه عنده مرض معين او عنده جراحة معينة او وضع معين، يلبس هذه الاشياء ولا اسم عليه، ولكن يفدي. يفدي يعني يفدي، يعني اما انه يذبح هدي، يذبح فدية من النسك توزع في اهل مكة على فقراء اهل مكة، يا اما انه يطعم 6 مساكين في مكة او في غيرها، يا اما انه يصوم 3 ايام. ده فمن كان منكم مريضا او بأذى من رأسي ففدية، فدي الفدية، تنبه من هذا. فده لما كان اخواننا اللي برا لو سمحتوا مقفلونا تكييف. ده فيما يتعلق بانه تهيأ بقى يوم 8، والكلام اللي ذكرته ده فيما يتعلق بمن احتاج ان يخالف الاحرام او احتاج ان يخالف ملابس الاحرام. من ايه؟ اذا احتاج ان يخالف ملابس الاحرام لمرض او اذى تنبه، اما انه يخالفه بمزاجه كده هو مش محتاج له، يبقى في مقسمة وفي بطلان، والبطلان ده له احكامه. مش شرط انه يكون بطلان حج، ولكن هيبقى عنده بطلان متعلق او عنده مخالفة معينة، هذه المخالفة تكلفه هدي، مفيش بقى اختلاف، مش فدية، يعني هتخلفه هدي وبس. المخالفة التي يفعلها لمرض لها فدية، اما اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او ذبح. المخالفة التي ليست لمرض، المخالفة التي ليست لمرض مالها؟ دي عليها ذبح فقط. لان بعض الناس لما بيروح يسألوا بعض الناس يقول له انا حصل مني ان انا لبست كذا، خلفت كذا، عملت كذا، يقول له ايه؟ صوم 3 ايام. لا، صوم 3 ايام دي لمن خالف لمرض. يوم 8 هيتهيأ وبعدين يقول لبيك اللهم حج، ويطلع على منى لوحده او مع الاتوبيس او مع الجماعة، يقعد في منى 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعد ما يصلي الفجر يطلع على عرفات. عرفات ده بقى ابو الحج واصله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، واللي يروح منه عرفة يبقى راح منه الحج، واللي ضيع منه عرفة يبقى يبكي على نفسه، واللي ما يهتمش بعرفة يبقى ملوش في الحج، ويبقى ضاع، نسأل الله العافية والسلامة، ضاع حجه، وهو نفسه ضاع الا ان يرحمه ربه. لماذا؟ لانه عرفة ده هم 5 ساعات من الظهر لحد المغرب، انت مطالب انك انت تنقطع فيهم لربك وتجتهد في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وما فيش في عرفة حتة احسن من حتة. واحد يقول لي ازاي ده الناس بتاكل بعضيها وبتموت بعضيها على جبل الرحمة. طبعا ده كلام جهل وهذا الكلام لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، إشارة إلى أنه أن وقفته التي وقفها تستوي مع غيرها، وأنه ليس في وقفته التي وقفها بزية، وليس في وقفته التي وقفها يعني خصيصة. فكون أن الناس تتشابك أو يعني تبقى قاتل بعضها على مكان معين هذا الكلام لا يصح. طب عرف بقى مطلوب في إيه؟ مطلوب في الصدقة كفارة للسيئات، مطلوب في الرفق، مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أنك تنصح يا أخي أنت على عرفات، أقدس بقعة فأقدس الزمن، والبقعة دي مقدسة دلوقتي بس ما هيش مقدسة طول العام. البقعة دي بيقع فيها فضل ربنا، البقعة دي بتفضل الله على أهلها. أنت ربنا مكن لك من هنا، واللي مكن له من هنا مش عايز أقولك أكتر من مكن له بملك. يعني لو بقيت ملك من الملوك يمكن تبعث ظالم، تبعث قاتل، تبعث سالب للحقوق، انما اللي يمكن له من عرفه يبقى لعله يبعث مغفور له، لعله يبعث يعني مكفر السيئات معفو عنه. فاغتنم ذلك يا اخي، تامر كده وتنصح وتهدي وتتصدق وتدعو، خير الدعاء دعاء يوم عرفه، يبقى بحيث ان يبقى الخمس ساعات بتوعك كل دراعك ولسانك وعينك وقلبك وجسمك شغال بر 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 بر. البر ده عباره عن تبتل وخشوع ودعاء، ودعاء نفسك ودعاء غيرك، وحض نفسك على المعروف وحض غيرك، ومنع نفسك من المنكر ومنع غيرك، ورفق بالناس واطعام طعام وحمل الناس على الخير وما شابه. خمس ساعات تنتظم فيهم على الخير والبر، تجعلهم توبة اخلص التوبات، تجعلهم ندم، تلح على الله بحاجاتك الاخروية قبل الدنيوية، تسأله بكل قلب مخلص وكل قلب صادق أن يعفو عنك وأن يرزقك خير ما يرزق أهل عرفة، وأن يجعلك أكبر نصيب من الخير والبر الذي ينزله على عباده، وأنه هو ما إنه هو ما يكونش ما تكونش من المحرومين، لأن في ناس بتحرم حتى لو بلغت عرفة وهكذا. وبعدين تنزل من عرفة تحرص أنك أنت تنزل في سكون في هدوء وسكينة، وأنك أنت بقدر الإمكان ما تكونش تزق ولا تعمل ولا تكسر ولا تخبط ولا تزاحم. وبعدين توصل مزدلفة اللي هي المشعر الحرام، تصلي الجمعة الظهر والعصر، تصلي المغرب والعشاء جمع وقصر، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، وبعد كده تنام، تصلي الوتر وتنام، مفيش قيام ليل، تنام لحد الفجر على الأرض، يعني تبيت في مزدلفة داخل سيارة على الأرض على الحصى على الرمال، المهم انك تبيت بمزدلفة. وبعدين تصحى تصلي الفجر وتنك تدعو الله عز وجل لحد ما الجو يسفر قبل شروق الشمس، الناس تنفر الى منى، اول ما هتروح منى هتروح على جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، تروح ترميها بسبع حصيات، وهنا ابتدأ يوم الحج الاكبر. وليه سمي يوم الحج الاكبر؟ لانه بيقع فيه اكبر عدد من المناسك من مناسك الحج. فانت في يوم الحج الاكبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ رمى جمرة العقبة، وبعدين ذبح، وبعدين حلق، وبعدين نزل مكة وطاف وسعى ورجع صلى الظهر في منى صلى الله عليه وسلم. انت نفس يعني قدرت تعمل كده؟ قدرت؟ ما قدرتش على مدار اليوم، ولو حتى تكون في لغاية اخر النهار برضو ترمي وبعدين تذبح او تكون موكل في الذبح يصح ذلك، وبعدين تحلق، وبعدين بعد ما تحلق ممكن تحلق في منى وممكن تحلق في مكة، بعد ما تحلق تغتسل وتلبس هدومك، وبعدين تطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج سبع أشواط زي بتوع العمرة بالضبط بس وانت مش لابس إحرام، وبعدين تسعى. واحد يقول طب افترض ان انا ما رميتش ولا دبحت ولا حلقت وبعدين قدرت اوصل مكة، العربيات وصلتنا ولا ده ولا ده، بحيث بقينا على الظهر في مكة بس لسه واحنا محرمين. طوف وانت محرم، طوف وانت محرم باللباس الاحرام، واسعى وانت محرم، وارجع منها ارمي واذبح واحلق. المهم انك تعمل المناسك دي. حتى لو طب واحد يقول طب لو اجلت لتاني يوم، اجل لتاني يوم الطواف والسعي، انما الرمي والحلق تعمله في اليوم الاولاني او اليوم العيد، والذبح والذبح يكون موكل فيه، حتى لو هم هيأخروا الذبح لتاني يوم او ثالث يوم يصح، بس المهم انك انت ترمي وتحلق في نفس اليوم ده. وبعدين هتروح مكة تطوف وتسعى، وبعدين ترجع منها بالليل او بعد الظهر او بعد العصر او بالليل تبات في منى. تبات في منى هيصبع عليك تاني يوم العيد. تاني يوم العيد مطلوب منك ان انت تروح عند الجمرات ترمي الجمرة الاولى اللي هي بيسموها الصغرى، والجمرة التانية اللي هي اسمها الوسطى، والجمرة التالتة اللي اسمها العقبة، ترميها ايه؟ كل واحدة بسبع حصيات. الحصى ما يزيدش عن حجم الحمص. الحلق الكبير والطوب وده منكر، لانه ممكن يؤذي وممكن يصيب وممكن ينكع عين وممكن يفلج رأس ويشج وجه. فدي مسألة خطيرة جدا، ان لازم يكون الحصى صغير. وبعدين ترمي بحيث مع كل رمية تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الرمي في اول يوم تاني يوم العيد بيكون بعد الظهر لحد نص الليل، غير كده ما ينفعش. تاني يوم اللي هو يعتبر تالت يوم العيد بترمي بعد الظهر برضو لغاية نصف الليل، بعد كده ما ينفعش. دول لو رميت لليومين وكنت السفر بتاعك او هتروح المدينة او الرحلة هتمشي، يبقى ده اسمه تعجل. ان كنت هتقعد في مكة بعدين وقعد ايام كتير، يبقى ما تعجلش، لان التعجل لاصحاب الحاجة. او المفروض التعجل ده يكون تقوى تقوى، ما يكونش زهق بالحج، لان ايام منى دي ايام عظيمة جدا. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منى ايام اكل وشرب وذكر الله. اللي يحصل انه ايه؟ انه اما ترمي يومين اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، واما ترمي ثلاثة، تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد. فمن تعجل في يومين اللي هو تاني يوم وتالت يوم العيد فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى يعني الموضوع ما يبقاش ايه، الموضوع ما يبقاش بحسب رغبتك، لكن يكون تقوى. الرمي زي ما قلت يبدأ بعد الزوال يعني بعد الظهر، وبعدين لغاية نص الليل اي وقت بقى. الرمي يكون كل رمي بسبع حصيات. من السنة انك الحصى ما تاخدش من الحصى المرمي من على كبار الجمرات او منطقة الجمرات. امال تجيبه منين؟ من اي منطقة. تجيبه من عرفات، تجيبه من مزدلفة، تجيبه من منى، تجيبه من الطريق وانت ماشي. المهم ان هو ملوش مكان معين مسمى انك لازم تجيبه من مزدلفة، انك لازم تجيبه من المكان الفلاني ده، من المكان العلاني ده، لا، من اي مكان جئت به، المهم حجمه. طيب ما ينفعش ترمي السبع حصيات مرة واحدة، ما ينفعش انك تتوكل عن غيرك مع اليسر، ما ينفعش واحد قادر يوكل ابدا، واحد يكون المعسكر بتاعه بعيد، واحد عايز يقعد ياكل الشمس حر، واحد عايز يقعد ياكل ويشرب، يقولك يا فلان ارميلي معاك، قول له ده باطل، كلام ده ما ينفعش، لان التوكيل له شروط، ان يكون يعجز تماما عن الحركة. بل وبعضهم قال ان يرى الرامي الموكل وهو يرمي، يعني ان هو يتشال ويبقى قريب من المرمى ويقول له هو انا برميلك اهو. وبعدين اللي عايز يوكل مطلوب منه ان يرمي الاولى والتانية والتالتة لنفسه، وبعدين يرجع يرمي الاولى والتانية والتالتة للموكل عشان يبقى رمى لنفسه، وبعدين يرمي لغيره. يعني واحد ادوله عشرة ولا عشرين واحد وكلوه، فراح عامل ايه؟ مسك الكيس اللي هو كل الحصى، كمية الحصى ماله، مسكوه وراح قال له ايه، وراح بسم الله، وراح قال الله اكبر، ورمى الكيس كله مرة واحدة. طبعا ده معناه انه ايه؟ معناه انه الامر يعني في جهل شديد، وانت بتضحي بالنسك بتاعك، والمفروض دي رحلة العمر، والمفروض انك تفهم ان دي امور محتاجة منك اهتمام. وبعدين على قدر ما تقدر نعمة الله على قدر ما ينعم عليك. اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هكذا يقول ربنا. وذكر الله عز وجل لا يكون بان تكون غافلا، ولا يكون بان تكون زهقان طهقان، انما يكون بحب واعلاء وتقديس واجلال. وبعدين انت دلوقتي رايح تذكر ربك عز وجل. الرمي ده مجعول لايه؟ مجعول لإعلاء كلمة الله، مجعول لضحض للكفر بإبليس والكفر بداعي الباطل. ولذلك انت بتعمل ايه؟ بتقول الله اكبر. يبقى اذا ده معناه ايه؟ معناه ان الرمي غايته ذكر الله. الرمي ناس بترمي بشباشب وناس بترمي بأحذية واشياء كثيرة جدا. الرمي غايته واهم ما فيه وماذا هو اعلاء ذكر الله، لان انت مع كل رمية بتكبر. ايضا من سنن الرمي انك بعدما ترمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة وعرفت حجم الحصى، تروح تجعل الجمرة على يعني تيسر يعني تجعلها على يمينك وتسهل يسارا، يعني تنزل بعيد عنها كده يسارا تدعو الله عز وجل. وبعدين لما ترمي الوسطى تجعلها على يسارك وتيمن في تسهل يعني تسهل تيمن في السهل يعني تنزل عنها كده وبعدين تدعو الله عز وجل. وبعدين ترمي جمرة العقبة اللي هي الثالثة وتمشي. ده في اليوم الأول والثاني والثالث، ودي من أعظم مقامات الدعاء، والعين بتفيض فيها والقلب بيرق فيها لأنها من مقامات يعني من كنوز الحج. فإذا أتم العبد الرمي أتم حجه وبقي عليه، إن كان سيشرع للذهاب لمصر أو للمدينة وبعدين من مدينة على مصر يطوف طواف الوداع. يطوف طواف الوداع برضو سبعة أشواط وبعدين يصلي ركعتين بعد الطواف. وطواف الوداع يكون هو عازم على السفر، ما ينفعش واحد ينزل يطوف طواف الوداع وبعدين يقعد في مكة يومين أو ثلاثة يقول أنا خلصت كل حاجة وخلصت طواف الوداع وهقعد في مكة يومين ثلاثة. لا، طواف الوداع لمن رحل راحلته وعزم على السفر، هذا هو طواف الوداع. ده باختصار ما يتعلق بمسألة الحج وما ينبغي أن يفعله الحج. سنة سؤال أختم كلامي، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ الرفث هو فحش القول والعمل، ويطلق على مقدمات الجماع، وهو ما يكون بين الرجل والمرأة من أمور وأفعال قبل الإتيان، هذا يسمى رفث. والفسوق هو كل تعدي على كل خروج عن أمر الله. طب ولماذا خص الحج بذلك؟ أما في الرفث فأمر معقول، لأنك أنت منقطع لربك متبتل، ادعيت التلبية وقلت لبيك اللهم يعني أني أجيبك إجابة بعد إجابة وإذ أمرتني أن أتيك حجا، وبالتالي هذا لا يتوافق مع أنك تستمتع بالنساء وتبقى العملية معك إيه يعني كأنك جاي مقهى أو جاي مصيف، لكن أنت جاي منقطع ومتبتل. والفسوق ممنوع في كل وقت، لكن شدد عليه لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان على حال مضاد، يعني يجمع بين الشيء وضده. كيف أنت متبتل؟ كيف أنت مستغفر؟ كيف أنت يعني تريد الخلاص من ذنوبك وتبكي وتقول لبيك اللهم لبيك، وكيف أنت تدعو الله وتطلب العفو والسماح وبعدين أنت مع ذلك ماذا؟ أنت مع ذلك يعني تفسق، فشدد على أمر الفسوق. وأما الجدال هو أن تقام القضايا التي ليس لها فصل قول بين المحجاج، يقعد يقول له إيه؟ لا طب بكرة تشوف اللي يحصل ايه، طب انا رأيي كذا، طب رهني على كذا، طب ايه رأيك في الامر الفلاني، انا قلت كده، لا انا قلت كده، لا انا قلت هيحصل كذا. مثلا يكون انتخابات يقوله فلان هيفوز، لا فلان هيفوز، او تكون مثلا امور مش عارف فيها ايه يقوله فلان هيحصل، لا يقوله فلان مش هيحصل، هذا يسمى الجدال. لكن ليس ان واحد يقول التاني مثلا ايه الحكم يختلفوا في حكم ويقوله طب خلاص نسأل من هو اكبر نسأل من هو اعلم، فهذا يسمى بهذا بالطريقة دي يسمى ايه؟ هذا يسمى جدال، اللي هو السؤال او التفاهم او الامر المعين الذي يمكن ان يبلغ بالعبد امرا معينا وحدا معينا، هذا لا يسمى جدال. اما ان هو يبقى بينهم بعض ما يراس الخصوم بحيث لا يستقر القول على قول احدهما، هذا الذي هو يسمى الجدال. بعض الناس يقول لك لو انا اشتريت من بائع وبعدين اشتريت قلت له مثلا دي 10 ريال لا خليها بخمسة، لا 10 كتير، هل ده جدال؟ لا ليس هذا جدال، ليست المساومة من الجدال، إلا أن يبعث هذا على فسوق، شتم ضرب يا راجل المصريين دول مش عارف ايه ده السعوديين ايه ده انتوا فرعنا ده ويشتموا بعض وهو في الحج اصلا فمثل ذلك لا يليق. اسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم عرفات وان يرزقنا واياكم من فضله الذي يفيض به على اهل عرفات وان لا يحرمنا فضله. واسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم وان يتقبل سعينا وان يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وان يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال وان يغنمنا البر في العشر وان يجعلنا فيها من الفائزين وان يهدي قلوبنا لما فيه رضا. واعلموا ان العبد لن يوفق لعباده الله الا به وانه لا يعان على ذلك الا به. فذلك مضمون ومعمول قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. اسال الله لي ولكم السلامه في الدين والدنيا واسال الله عز وجل ان يهيئ لي ولكم من امرنا رشدا وان يقيد لنا لبلادنا ولامتنا امر رشد يعز فيها اهل الطاعه ويذل فيها اهل الكفر والشرك والنفاق. واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه. ونعتذر يعني عن بعض الاشياء التي كانت موجوده وبعض الاتصالات ومش عارفه ايه، لكن يعني نحن نحاول دائما ان يكون الامر بيننا وبينكم على صله. واسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما فيه رضا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واترككم في رعايه الله وامنه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك، والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.